نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فهذا هو اللقاء الشهري الذي يتم كل شهر في ليلة الأحد الثالثة من كل شهر، وهذا الشهر هو شهر ربيع الأول عام 2400 نبتدئ هذا اللقاء بما انتهينا إليه فيما سبق من تفسير آخر سورة الفرقان. ذكر الله تبارك وتعالى أوصاف عباد الرحمن وسبق الكثير منها، ومن أوصافهم أنهم لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يشهدون الزور أي لا يشهدون المنكر من القول والعمل، أي لا يحضرون ولا يجلسون إليه، لأن شهود الزور يحصل به إثم الزور، بمعنى أن الإنسان إذا قعد مع قوم على زور فإنه مثلهم وإن لم يعمل عمله. دليل ذلك قول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. إذن يعني إيه؟ أجيب، يعني إذا قعدتم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهم لا يشهدون الزور، وإذا لم يشهدوا الزور لم يعملوا به. وإنه بهذه المناسبة يشكو كثير من الناس اليوم، يشكون حضور اجتماعات الزفاف، لأنهم يقولون لا يخلو كثير من ليالي الزفاف إلا وفيها منكر، فماذا نصنع؟ هل نحضر مع كرهنا لذلك أو لا نحضر؟ الجواب يا أخواننا أن نقول إذا كان الإنسان إذا حضر استطاع أن يمنع المنكر وجب عليه أن يحضر، وجب عليه أن يحضر لسببين: أولا أن إجابة وليمة العرس واجبة بشروط معروفة، والثاني أنه يستطيع إزالة المنكر، ومن استطاع أن يزيل المنكر وجب عليه أن يزيل. فإن لم يستطع فلا يحضر، لأنه إذا حضر شاركهم في الإثم. يقول بعض الناس إذا لم أحضر يزعل القريب ويزعل الصديق، فنقول وليكن ذلك، لأنك إذا أغضبته أرضيت من؟ أرضيت الله. وهل ينبغي للمؤمن أن نراعي رضا الناس دون رضا الله؟ لا والله، إن من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الله كفاه الله مؤونة الناس. فلا تبالي يا أخي. وإذا قال لك قريب لماذا لم تحضر، أقول لو اتقيت الله لحضرنا، ولا نبالي، لا نحابي أحدا في دين الله. وتقول له بصراحة لو أنك تخليت عن هذا الأمر الذي هممت به لأجبتك، أما أن تقيم هذه الحفلة المحرمة وتريد مني أن أحضر فهذا لا، لا يمكن. كذلك أيضا يوجد أناس يجلسون عند الذين يغتابون الناس، وغيبة الناس من الزور لا شك، فتجده يجلس يستمع إلى الغيبة ويقول إني كاره لذلك، فهل هذه الدعوة صحيحة؟ لأنه لو كان كارها لذلك حقيقة ما جلس، وإذا جلس مع الذين يغتابون الناس وإن لم يشاركهم في الغيبة فهو مشارك لهم في الإثم. نعم. يقول الله تعالى في وصف عباد الرحمن وإذا مروا باللغو مروا كراما. اللغو الذي ليس بزور وليس بمشروع ومحبوب، يمرون به مر الكرام. مروا كراما أي بعيدين من اللغو كما يلغو هؤلاء الحاضرون. وهذا أيضا يقع كثيرا بين الناس، تجد الناس الآن في الاستراحات، في الدواوين، في البيوت، تجد كثيرا من كلامهم لغو لا فائدة فيه. هؤلاء إذا مروا باللغو مروا كراما، يسلمون من اللغو ويأتون بالخير والنصيحة. بعدها تقرأوا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني إذا نسوا شيئا من طاعة الله ثم ذكرهم أحد بذلك قبلوا وسمعوا وأبصروا فلم يخروا عليها صما وعميانا، وإنما يتلقونها بالقبول والراحة ويقومون بما يجب عليهم. إن بعض الناس والعياذ بالله إذا ذكر بآيات الله استنكف واستكبر وقال من أنت حتى تأمرني، من أنت حتى تنهاني، أنا أكبر منك، أنا أعلم منك. وهذا محرم. الواجب إذا ذكرك أحد بطاعة الله أن تتذكر وأن لا تخر على ذلك أصم أعمى. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يسألون الله سبحانه وتعالى أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين، أي ما تقر به العين من معاشرة طيبة وصلاح وتعاون على البر والتقوى وغير ذلك مما تقر به عينه. واجعلنا للمتقين إماما، وهذه أفضل وأعلى من التي قبلها، اجعلنا للمتقين إماما يعني اجعلنا أئمة للمتقين في التقوى والدعوة إلى الله والخير والبر. وهذه والله تساوي الدنيا كلها، أن تكون إماما للناس في تقوى الله عز وجل، بحيث يضرب بك المثل وتتبع أقوالك وأفعالك ويقتدي الناس بك. والمتقون هم الذين قاموا بطاعة الله واجتنبوا ما نهى الله عنه. واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. هذا الجزاء، الغرفة وهي الجنة، وسميت بذلك لأنها غرف، غرف لا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من ساكنيها. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أي بسبب صبرهم. قال أهل العلم: والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ولنضرب لكل واحدة مثالا. الصبر على طاعة الله أن يقاوم الإنسان نفسه ويحملها على فعل الطاعة. لو قام في آخر الليل في أيام الشتاء ووجد الماء باردا لكنه لا يضره، يحتاج إلى صبر أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى صبر، فليصبر. وإن تألم بالبرد فإن إسباغ الوضوء على المكاره من الرباط، هذا صبر على طاعة الله. الصبر عن معصية الله أن تهون عليه نفسه النظر إلى النساء مثلا ويحاول أن يمنعه، هذا صبر عن محارم الله. الصبر على أقدار الله، لا يكاد يسلم أحد من بلاء، من مرض، من فقر، من فقد أقارب، من فقد أصحاب. المهم المصائب كثيرة، فليصبر على هذه الأقدار ويتحمل، يرحمك الله، فليصبر على هذه الأقدار ويتحمل، فإن الله تعالى مع الصابرين. قال العلماء رحمهم الله: ومقام الناس بالنسبة لأقدار الله أربع مقامات: الأول الجزع، والثاني الصبر، والثالث الرضا، والرابع الشكر. كل إنسان يصاب مصيبة لابد أن يكون على حال من هذه الأحوال. الجزع أنه إذا أصيب بالمصيبة جعل يلطم خده وينتف شعره ويدعو بالولي والثبور ويشق ثوبه، هذا عليه وزر. أو إذا مات له قريب جعل ينوح عليه نوح الحمام ولا يصبر. والنوح على الأموات من كبائر الذنوب، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن النائحة والمستمعة، يعني التي تنوح والتي تستمع لها. ومن الناس والعياذ بالله من يزيد على هذا فيصعد إلى الجبل عند المصيبة ويتردى منه فيهلك نفسه، أو يشرب سما فيقتل نفسه، أو يقتل نفسه بحديدة، لا يصبر. وهل هذا الذي يفعل ذلك هل ينجو من المصيبة؟ أجب: لا والله، بل لا يزداد إلا حصة، لأنه إذا مات وهو الذي قتل نفسه فإنه يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم، نسأل الله العافية. وما فعله هذا إلا كالمستجير من الرمضاء بالنار. الحالة الثانية الصبر، وهو أن يتجرع مرارة المصيبة، يتعب نفسيا من المصيبة لكنه قد حمى سمعه وبصره وجوارحه، يتحمل. فإن زاد على ذلك الاحتساب، أي احتساب الأجر من الله على الصبر، فهذا نور على نور. الثالث الرضا. الرضا معناه أن الإنسان إذا أصيب بالمصيبة قال هذه من عند الله ورضي بها واستسلم، ولم يكن في قلبه ذلك الحزن البالغ الذي قد يحمله على مكروه، بل هو يقول أنا عبد الله عز وجل يفعل بما شاء، إن أصابني بضراء صبرت فكان خيرا لي، وإن أصابني بسراء شكرت فكان خيرا لي. الرابع الشكر. لكن كيف يشكر الإنسان على المصيبة؟ يشكر على المصيبة من وجهين. الوجه الأول أنه إذا قاسها بما هو أعظم شكر الله. ثانيا أنه إذا قاسها باعتبار أجرها شكر الله، لأن الأجر خير من المصيبة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الله عز وجل، نرجع إلى الآيات، قال الله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. اللهم فضل تتلقاهم الملائكة بالتحية والسلام وإدخال الأنس والسرور وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. خالدين فيها أي في الغرفة، والمراد غرفات الجنات، حسنت مستقرا ومقاما. حسنت مبني على الفعل، إذا بني على فعل فمعناه التعجب، يعني ما أحسنها مستقرا ومقاما. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من ساكن هذه الغرف، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب.
ونفع به وأحسن مثوبته. يقول السائل، بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، إذا فعل الإنسان منكرا وأصابه بسبب هذا المنكر المرض، هل هذا ابتلاء من الله أو لا؟
نعم. إذا أصيب، إذا أذنب الإنسان ذنبا وأصيب المرض، فإن هذا المرض يكفر الله به عنه. بل إذا أصابته شوكة كفر الله بها عنه، بل إذا اغتم واهتم كفر الله بها عنه، كما جاء ذلك في الحديث صريحا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من نعمة الله عز وجل، أن الإنسان إذا أصيب بمرض فإن ذلك يكون تكفيرا عن سيئاته، أو هم فإن ذلك يكون تكفيرا عن سيئاته. نعم.
يقول السائل، ولله الحمد أغلب أفراحنا ليس فيها منكرات، اللهم إلا إذا دخل الرجال إلى صالة الطعام وهي قريبة من صالة النساء، فقد نسمع أحيانا أصوات يسميها الضقاقات.
نعم.
فهل هذا منكر؟ وهل يجب علينا الخروج بعد أن حضرنا إلى الطعام والنفوس مشتاقة لهذا الطعام اللذيذ؟ أقول، هل يجب علينا الخروج بعد أن ترفض النساء خفض أصواتهن؟ وهل إذا علمت أن عند النساء منكر في هذا الزواج ألا أحضر، خصوصا أنني لا أشاهده، فهو خاص بصالة النساء وصالة الرجال خالية من المنكرات، أفتونا مأجورين.
يقول أهل العلم رحمهم الله، إذا دعي إلى وليمة وفيها منكر لا يقدر على تغييره ولا يحضره ولا يشاهده ولا يسمعه، فإنه بالخيار، إن شاء حضر وإن شاء لم يحضر. أما ما يتعلق بصلاة المساء القريبة من محل الرجال فالنصيحة أن تكون الجدران التي تلي مجالس الرجال أن تكون مختومة، ليس فيها شيء يمضي معه الصوت، وأن يكون الصوت بقدر ما يسمعه من في الصالة من النساء مخفف. فإذا استعمل الناس هذا صارت النساء منفردة، وصارت المختومة لا تصل أصوات النساء إلى الرجال، وصارت الأصوات خاصة بالصالة، فهذا لا بأس به، ولا حر ولا حرج عليه. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم فيما يفعله بعض الرجال في تجمعات الرجال وأفراحهم من الغناء بدون المعازف ومع المعازف، وجزاكم الله خيرا؟
الغناء مع المعازف حرام إلا ما استثني، والذي استثني هو الدف، والدف هو الطار الذي لم يختم من كل جانب، بمعنى أن فيه جانب واحد فيه ما يدق عليه والثاني مفتوح، هذا يسمى الدف، وهو من المعازف لكن رخص فيه في أيام العرس، كما جاء في ذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الطبل المختوم من الجانبين أو الموسيقى أو الرباب أو ما أشبه ذلك فهذه حرام ولا يجوز استعمالها، واستعمالها في الحقيقة مناف لشكر الله على نعمة النكاح، ولا ينبغي لنا أن نبدل نعمة الله كفرا. وعليكم السلام. نعم.
ذكرتم فضيلة الشيخ في تفسيركم لقوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، الحديث حول الزور، فهل حضور الحفل الذي يسمى حفل المولد من هذا الزور أم لا؟ وهل إذا دعي الإنسان لحضور محاضرة أو إلقاء محاضرة في مثل هذه الاحتفالات هل يحضر أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
نعم. مولد النبوي، أقول إن الاحتفال بالمولد النبوي ليس معروفا عن السلف الصالح، ما فعله الخلفاء الراشدون ولا فعله الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان ولا أئمة المسلمين من بعدهم. وهنا نسأل: هل نحن أشد تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ أجيبوا جماعة: لا. هل نحن أشد حبا للرسول من هؤلاء؟ لا. إذا كان كذلك فإن الواجب علينا أن نحذو حذوهم وأن لا نقيم عيد المولد النبوي، لأنه بدعة. أين الرسول صلى الله عليه وسلم منه؟ لماذا لم يقم عيدا لمولده؟ أين الخلفاء الراشدون؟ أين الصحابة؟ أهم جاهلون بهذا أم كاتمون للحق فيه أم مستكبرون عنه؟ كل هذا لم يكن. ولا شك أن كثيرا ممن يقيمون هذه الموالد يقيمونها عن حسن نية، إما محبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما مضاهاة للنصارى الذين يقيمون لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عيدا لميلاده، فيقول نحن حق. ولكن هذا من التصور الخاطئ، لأنه كلما كان الإنسان أحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أبعد عن البدع، لأنه إذا ابتدع هذا فإن قال إنني أتقرب إلى الله به قلنا أدخلت في دين الله ما ليس منه، وتقدمت بين يدي الله ورسوله. وإن قال إنه عاد عندنا، قلنا وهل تقام الأعياد بناء على العادات أو بناء على الشريعة؟ بناء على الشريعة، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم المدينة وجدهم يحتفلون بعيد بعيدين، لذكرى انتصار وقع لهم، فنهاهم عن ذلك وقال إن الله أبدلكم بخير منهما عيد الأضحى وعيد الفطر، فكيف تقيمون عيدا؟ فإن قالوا نحن نقيم هذا العيد إحياء لذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالجواب أولا لم يصح أن مولده كان في اليوم الثاني عشر. ثانيا لو صح فذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم تتكرر كل يوم، أليس المسلمون يقولون في كل يوم أشهد أن محمد رسول الله على المنابر؟ بلى، بل إن الإنسان في كل صلاة يقرأ التشهد يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. الذكرى دائما في قلب المؤمن، ليست خاصة في ليلة معينة. ولكن نظرا إلى أن كثيرا من الناس يجهلون مثل هذا الأمر ويجهلون خطورة البدعة استمروا فيها، ولكني الحمد لله أتفاءل خيرا أن كثيرا من الناس اليوم ولا سيما الشباب منهم عرفوا أن هذه البدعة لا أصل لها ولا حقيقة لها. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ ما نوع من
إيش؟
ما نوع من في قوله تعالى من أزواج ما نوع من نوع من في قوله تعالى من أزواجنا وذرياتنا، وهل يدعو بذلك المتزوجون أو غيرهم أو يفعل ذلك الجميع؟ وأحسن الله إليك.
من هذه البيان وليس للتبعيض، يعني أنهم عينوا ما طلبوا بالأزواج والذرية، وهذا يشمل المتزوج وغير المتزوج، لأن غير المتزوج مقبل على الزواج مقبل على الذرية، فهو يسأل الله تعالى أن يهب له من أزواجهم من أزواجها اللاتي يتزوج بهن، وأما المتزوج فالأمر في ظاهر، فتكون دعوة غير المتزوج دعوة لما يستقبل من أمره، وأما المتزوج فهي دعوة لما هو عليه الآن. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ قد عقدت زواجي على امرأة لا ترضى عليها أمي لا لدينها، وإن قد عقدت زواجي على امرأة لا ترضى عليها أمي لا لدينها وإنما لا تحبها لأنها لم ترق لها فقط، ما هي نصيحتك؟ لم ترق لها، ما هي نصيحتك يا شيخنا مع العلم أنني قد عقدت عليها وجزاكم الله خيرا؟
أقول بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. النكاح لا أحد يتدخل فيه، لا أم ولا أب، إلا إذا رأوا شيئا يخل بالدين، لأن هذا خاص بالنساء نفسه، كما أنه في الأكل مثلا إذا قال له أبوه لا تكل الرزق يترك الرزق، أجيبه يا جماعة ما تكل الرزق، هذا شيء يتعلق بنفس الإنسان وشخص الإنسان. فإذا أحب الإنسان أن يتزوج بامرأة وقالت له أمه لا تتزوج بها، يسأل هل فيها عيب في دينها أو عفتها أو ليس فيها، فلا ما فيها شيء لكن أنا ما بيها، نقول يتزوجها وبارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في الخير. ولكن يجب عليه بعد ذلك أن يحاول الإصلاح بين زوجته وأمه حتى تستقر الأوضاع ويحصل الاجتماع بين الرجل وأمه وزوجته، فإن لم يمكن هذا وصار اجتماعهما في بيت واحد يؤدي إلى الشقاق والنزاع وفي الصباح بشقاق وفي المساء بشقاق فلا حرج عليه أن ينفرد بمسكن وحده مع زوجته. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ظهر في الآونة الأخيرة سفر بعض الشباب الصالحين إلى خارج المملكة عزابا ويتركون زوجاتهم وأولادهم وسفرهم هذا لغير حاجة، إضافة إلى ما يحصل لأولادهم من إهمال وضياع، نرجو منكم التوجيه وجزاكم الله خيرا.
هذا والله من المؤسف أن الإنسان يسافر ويترك أهله وهم محتاجون إليه في النفقة، محتاجون إليه في الأنس به، محتاجون إليه في التوجيه والتربية، ثم يذهب إلى بلاد ربما يحصل له فيها شر في عاداتهم وأخلاقهم وعباداتهم. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم ويتقوا الله في أهليهم ويبقوا في بلادهم، وإذا أرادوا أن يسافروا سافروا بأهليهم إلى مكة والمدينة وما فيه خير لهم. أما أن يذهبوا ليترفوا أنفسهم ويصدوا عن أهليهم فهذا خطأ، سفه في العقل وضلال في الدين. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ وفقكم الله ونفع بكم، والسؤال: إذا علمت أن شخصا يبحث عن سلعة معينة فهل يجوز أن أبيعه هذه السلعة مع أني لا أملكها، لكن بعد أن أخذ منه المبلغ أذهب وأشتري هذه السلعة من السوق بسعر أقل من المبلغ الذي أخذته منه، فهل هذا جائز؟ نرجو التوضيح ولكم جزيل الشكر.
هذا ليس بجائز. صورة المسألة أن يأتي شخص لآخر ويقول: أريد السلعة الفلانية وليست عنده، فيبيعها عليه ويأخذ الثمن ويشتري بأقل مما باع به، هذا ليس من النصح في شيء. ثم هل هو ضامن أن يجد هذه السلعة؟ قد يكون قدرها عند شخص من الناس وهذا الشخص قد باعها وخرج من ملكه، فيبقى بينه وبين المشتري نزاع، ولا يرد علينا أن السلم كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أن يأتي الرجل إلى صاحب البستان ويقول: هذه 1000 ريال تعطيني بها ثمرا من النخل أو زرعا أو حبة من الزرع بعد سنة. هذا جائز وعمل بها الصحابة، لكن قضيتنا ليست سلما، القضية بحاضر بحاضر، فاعتمد على ما كان يظن من أن السلعة موجودة في المكان الفلاني ثم لم يجدها، ماذا يكون؟ عجيب يا جماعة، يكون نزاع. وهات الذي بعت علي، ويقول ما لقيت. ثم إذا قدر أن وجودها مضمون فكيف يغش صاحبه يبيع عليه 1000 ويشتريه 800؟ هذه المعاملة محرمة، وعلى المرء أن يتقي الله عز وجل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكيم بن حزام رضي الله عنه أن يبيع ما ليس عنده. نعم.
تقول السائلة: فضيلة الشيخ، كثيرا ما نرى في مجالس النساء الفتيان والفتيات الصغار ذو 7 سنوات أو نحوها، وهم يرتدون الملابس القصيرة أو الضيقة أو بقصات غريبة أو قصات للفتيات الصغيرات تشبه قصات الأطفال الذكور، فإذا تكلمنا على الأم ونصحناها احتجت بأنهم ما زالوا صغارا، فنرجو من فضيلتكم التكرم بالبيان الشافي لقضية لباس الأطفال وقص شعورهم، وبارك الله فيكم.
من المعلوم أن الإنسان يتأثر بالشيء في صغره ويبقى متأثرا به بعد الكبر، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نأمر الصبيان بالصلاة 7 سنين ونضربهم عليها 10 ليتعودوا. والإنسان الطفل على ما اعتاده، فإذا اعتادت الطفلة الصغيرة أن تلبس القصير الذي يصل إلى الركبة، والقصير الذي يصل إلى العضد أو الكتف، ذهب عنها الحياء واستساغت هذه الملابس بعد كبرها. كذلك بالنسبة للشعر، المرأة لا بد أن يكون لها شعر يتميز عن شعر الرجال، فإن جعل الشعر كشعر الرجال فقد تشبهت بهم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. وليعلم أن الأهل مسؤولون عن هؤلاء الصبيان وعن توجيههم وتربيتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. فالحذر الحذر من الإهمال، وليكن الإنسان جادا في توجيه أبنائه وبناته، حريصا عليهم حتى يصلحهم الله تبارك وتعالى ويكونوا قرة عين له.
يقول السائل: فضيلة شيخنا حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، من المنكرات الظاهرة في حفلات الأعراس ما تلبسه كثير من النساء من الملابس المفتوحة والشفافة وشبه العارية، فهل يجب على الزوج أن يمنع زوجته من حضور الزواجات بسبب هذه المنكرات، وجزاكم الله خيرا؟
نعم، يجب على الزوج أن يجب على الزوج، واستمع لكلمة يجب، يجب على الزوج أن يمنع زوجته من حضور الحفلات التي تشتمل على منكر، لأنه مسؤول عن الزوجة. ويجب على الزوجة أن تمتثل أمر زوجها، لأن هذا حقيقة الزوجية، أعني طاعة الزوج في غير معصية الله. حتى أن بعض العلماء يقول: للزوج أن يمنع زوجته من الخروج من البيت مطلقا إلا للصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولا يجوز للزوجة أن تتسخط من منع الزوج لها من حضور هذه الحفلات المنكرة، بل عليها أن تشكر الله أن يستر لها زوجا يحميها من المعاصي.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، توفي لي أحد الأقارب، فهل يشرع لي التبرع بأحد أعضائه؟ وإذا كان ذلك مشروعا فهل الأفضل التبرع أم عدمه؟ جزيتم خيرا.
تبرع بإيش؟
تبرع بالأعضاء.
يعني إذا مات يقطعونه؟
نعم، هذا اللي أمر.
ما أظن أحد يفعل هذا. إذا مات الميت فهو محترم كالحي تماما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. وقد ذكر فقهاء مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز أن يقطع شيء من الميت ولو أوصى به الميت، حتى لو قال الميت مثلا: إذا مت فخذ الكلية أو القلب أو العين أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز أن تنفذ وصيته. وكذلك الحي لا يجوز أن يتبرع بشيء من أعضائه ولا لأمه وأبيه. لو فرضنا أن الأمة فيها فشل كلوي وقرر أطباء أنه لا بد من أن يتبرع الابن لها بإحدى كليتين، فلا يحل له أن يفعل، لأن الكلية إذا أخذت من واحد كم يبقى له؟ واحدة. هذه الواحدة لو مرضت فربما يؤدي إلى هلاك، لأنه قد أخذ إحدى الكليتين. فلا يحل لأحد أن يتبرع بشيء من جسده، لا في حياته ولا بعد موته، إلا شيئا واحدا، هذا الشيء الواحد هو الدم. يعني يجوز للإنسان أن يتبرع بدمه بشرط أن لا يتضرر بسحبه منه وأن ينتفع به المريض. والفرق بينه وبين الأعضاء أن الدم يخلفه دم آخر، إذا سحب من العروق لا تيبس بل يأتي بدل ذلك دم آخر، وحينئذ لا يكون متضررا بأخذ هذا منه. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقف حول المسجد أثناء أداء الصلاة في هذا المسجد في مثل هذه الليلة حتى تنتهي الصلاة ثم يدخلون المسجد لحضور هذا اللقاء المبارك؟ فهل عملهم هذا صحيح أو الأفضل أن يدخلوا في الصلاة مع الإمام فتكون لهم نافلة؟
نعم، عملهم صحيح، يعني لا يأثمون عليه، ولكن الأفضل أن يدخلوا المسجد ويصلوا مع المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين رآهما قد تخلفا عن صلاة الفجر في مسجد الخيف في منى، فجيء بهما ترعد فرائصهما هيبة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ما مانعكما أن تصليا في القوم؟ قالوا: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها، أي الصلاة الثانية، لكما نافلة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، يصلي بعض الناس في يوم الجمعة في جوامع تخرج بسرعة.
في إيش؟
في جوامع تخرج بسرعة.
نعم.
ثم يأتون إلى السوق ويحصل بيع وشراء والصلاة لم تنتهي في هذا الجامع والخطبة أحيانا، ما حكم البيع والشراء في هذه الساعة وجزاكم الله خيرا؟
لا بأس به ما داموا قد أدوا صلاة الجمعة، فإنه لا بأس أن يحضروا ويبيع ويشتروا ولو كان المسجد الذي إلى جانبهم لم يصلي بعد. اللهم إلا إذا كانوا قريبين من المسجد بحيث يشوشون على المصلين فيمنعون. نعم.
يقول السائل: ما حكم السفر للخارج والتزوج بعقد صحيح ومهر وجميع شروط الزواج لكن بنيتي أنا الطلاق؟
بنيتي إيش؟
بنية الطلاق.
نعم. كيف زواج بنية الطلاق؟ هل أحد يتزوج امرأة إلا لتبقى معه؟ هذا هو الأصل. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إيش؟ لتسكنوا إليها. هذا هو الأصل. ليس المقصود بالزواج أن الإنسان يقضي وطره وشهوته فقط، هذا نعم من مقصود النكاح، لكن المقصود الأول هو أن تكون سكنا يسكن إليها وتبقى معه إلى أن يفرق الله بينهما إما بموت أو طلاق. أما النكاح وبنية الطلاق فالعلماء مختلفون فيه، منهم من أجازه ومنهم من منعه. لكن هنا شيء آخر، سمعت أن بعض الشباب يذهب إلى البلاد ليتزوج فقط.
اقلب الشريط من فضلك.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فهذا هو اللقاء الشهري الذي يتم كل شهر في ليلة الأحد الثالثة من كل شهر، وهذا الشهر هو شهر ربيع الأول عام 2400 نبتدئ هذا اللقاء بما انتهينا إليه فيما سبق من تفسير آخر سورة الفرقان. ذكر الله تبارك وتعالى أوصاف عباد الرحمن وسبق الكثير منها، ومن أوصافهم أنهم لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشهدون الزور أي لا يشهدون المنكر من القول والعمل، أي لا يحضرون ولا يجلسون إليه، لأن شهود الزور يحصل به إثم الزور، بمعنى أن الإنسان إذا قعد مع قوم على زور فإنه مثلهم وإن لم يعمل عمله. دليل ذلك قول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. إذن يعني إيه؟ أجيب، يعني إذا قعدتم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهم لا يشهدون الزور، وإذا لم يشهدوا الزور لم يعملوا به. وإنه بهذه المناسبة يشكو كثير من الناس اليوم، يشكون حضور اجتماعات الزفاف، لأنهم يقولون لا يخلو كثير من ليالي الزفاف إلا وفيها منكر، فماذا نصنع؟ هل نحضر مع كرهنا لذلك أو لا نحضر؟ الجواب يا أخواننا أن نقول إذا كان الإنسان إذا حضر استطاع أن يمنع المنكر وجب عليه أن يحضر، وجب عليه أن يحضر لسببين: أولا أن إجابة وليمة العرس واجبة بشروط معروفة، والثاني أنه يستطيع إزالة المنكر، ومن استطاع أن يزيل المنكر وجب عليه أن يزيل، فإن لم يستطع فلا يحضر، لأنه إذا حضر شاركهم في الإثم. يقول بعض الناس إذا لم أحضر يزعل القريب ويزعل الصديق، فنقول وليكن ذلك، لأنك إذا أغضبته أرضيت من؟ أرضيت الله. وهل ينبغي للمؤمن أن يراعي رضا الناس دون رضا الله؟ لا والله، إن من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن التمس رضا الله بسخط الله كفاه الله مؤونة الناس. فلا تبالي يا أخي. وإذا قال لك القريب لماذا لم تحضر، أقول لو اتقيت الله لحضرنا. ولا نبالي، لا نحابي أحدا في دين الله. وتقول له بصراحة لو أنك تخليت عن هذا الأمر الذي هممت به لأجبتك، أما أن تقيم هذه الحفلة المحرمة وتريد مني أن أحضر فهذا لا، لا يمكن. كذلك أيضا يوجد أناس يجلسون عند الذين يغتابون الناس، وغيبة الناس من الزور لا شك، فتجده يجلس يستمع إلى الغيبة ويقول إني كاره لذلك، فهل هذه الدعوة صحيحة؟ لأنه لو كان كارها لذلك حقيقة ما جلس، وإذا جلس مع الذين يغتابون الناس وإن لم يشاركهم في الغيبة فهو مشارك لهم في الإثم. نعم. يقول الله تعالى في وصف عباد الرحمن: وإذا مروا باللغو مروا كراما. اللغو الذي ليس بزور وليس بمشروع ومحبوب، يمرون به مر الكرام. مروا كراما أي بعيدين من اللغو كما يلغو هؤلاء الحاضرون. وهذا أيضا يقع كثيرا بين الناس، تجد الناس الآن في الاستراحات، في الدواوين، في البيوت، تجد كثيرا من كلامهم لغو لا فائدة فيه. هؤلاء إذا مروا باللغو مروا كراما، يسلمون من اللغو ويأتون بالخير والنصيحة. بعدها اقرأوا: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. يعني إذا نسوا شيئا من طاعة الله ثم ذكرهم أحد بذلك قبلوا وسمعوا وأبصروا، فلم يخروا عليها صما وعميانا، وإنما يتلقونها بالقبول والراحة ويقومون بما يجب عليه. إن بعض الناس والعياذ بالله إذا ذكر بآيات الله استنكف واستكبر وقال: من أنت حتى تأمرني؟ من أنت حتى تنهاني؟ أنا أكبر منك، أنا أعلم منك. وهذا محرم. الواجب إذا ذكرك أحد بطاعة الله أن تتذكر وأن لا تخر على ذلك أصم أعمى. والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يسألون الله سبحانه وتعالى أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين، أي ما تقر به العين من معاشرة طيبة وصلاح وتعاون على البر والتقوى وغير ذلك مما تقر به عينه. واجعلنا للمتقين إماما، وهذه أفضل وأعلى من التي قبلها. اجعلنا للمتقين إماما يعني اجعلنا أئمة للمتقين في التقوى والدعوة إلى الله والخير والبر. وهذه والله تساوي الدنيا كلها، أن تكون إماما للناس في تقوى الله عز وجل بحيث يضرب بك المثل وتتبع أقوالك وأفعالك ويقتدي الناس بك. والمتقون هم الذين قاموا بطاعة الله واجتنبوا ما نهى الله عنه. واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. هذا الجزاء، الغرفة وهي الجنة، وسميت بذلك لأنها غرف، غرف لا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله يجعلني وإياكم من ساكنيها. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أي بسبب صبرهم. قال أهل العلم: والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ولنضرب لكل واحدة مثالا. الصبر على طاعة الله أن يقاوم الإنسان نفسه ويحملها على فعل الطاعة. لو قام في آخر الليل في أيام الشتاء ووجد الماء باردا لكنه لا يضره، يحتاج إلى صبر أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى صبر، فليصبر. وإن تألم بالبرد فإن إسباغ الوضوء على المكاره من الرباط، هذا صبر على طاعة الله. الصبر عن معصية الله أن تهون عليه نفسه النظر إلى النساء مثلا ويحاول أن يمنعه، هذا صبر عن محارم الله. الصبر على أقدار الله، لا يكاد يسلم أحد من بلاء، من مرض، من فقر، من فقد أقارب، من فقد أصحاب، المهم المصائب كثيرة، فليصبر على هذه الأقدار ويتحمل، يرحمك الله، فليصبر على هذه الأقدار ويتحمل، فإن الله تعالى مع الصابرين. قال العلماء رحمهم الله: ومقام الناس بالنسبة لأقدار الله أربع مقامات: الأول الجزع، والثاني الصبر، والثالث الرضا، والرابع الشكر. كل إنسان يصاب مصيبة لابد أن يكون على حال من هذه الأحوال. الجزع أنه إذا أصيب بالمصيبة جعل يلطم خده وينتف شعره ويدعو بالولي والثبور ويشق ثوبه، هذا عليه وزر. أو إذا مات له قريب جعل ينوح عليه نوح الحمام ولا يصبر. والنوح على الأموات من كبائر الذنوب، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن النائحة والمستمعة، يعني التي تنوح والتي تستمع لها. ومن الناس والعياذ بالله من يزيد على هذا فيصعد إلى الجبل عند المصيبة ويتردى منه فيهلك نفسه، أو يشرب سما فيقتل نفسه، أو يقتل نفسه بحديدة، لا يصبر. وهل هذا الذي يفعل ذلك هل ينجو من المصيبة؟ أجب: لا والله، بل لا يزداد إلا حصة، لأنه إذا مات وهو الذي قتل نفسه فإنه يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم، نسأل الله العافية. وما فعله هذا إلا كالمستجير من الرمضاء بالنار. الحالة الثانية الصبر، وهو أن يتجرع مرارة المصيبة، يتعب نفسيا من المصيبة لكنه قد حمى سمعه وبصره وجوارحه، يتحمل. فإن زاد على ذلك الاحتساب، أي احتساب الأجر من الله على الصبر، فهذا نور على نور. الثالث الرضا. الرضا معناه أن الإنسان إذا أصيب بالمصيبة قال: هذه من عند الله، ورضي بها، واستسلم ولم يكن في قلبه ذلك الحزن البالغ الذي قد يحمله على مكروه، بل هو يقول أنا عبد الله عز وجل يفعل بما شاء، إن أصابني بضراء صبرت فكان خيرا لي، وإن أصابني بسراء شكرت فكان خيرا لي. الرابع الشكر، لكن كيف يشكر الإنسان على المصيبة؟ يشكر على المصيبة من وجهين. الوجه الأول أنه إذا قاسها بما هو أعظم شكر الله، ثانيا أنه إذا قاسها باعتبار أجرها شكر الله، لأن الأجر خير من المصيبة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير الحساب. قال الله عز وجل، نرجع إلى الآيات، قال الله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. اللهم فضل، تتلقاهم الملائكة بالتحية والسلام وإدخال الأنس والسرور وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. خالدين فيها أي في الغرفة، والمراد غرفات الجنات، حسنت مستقرا ومقاما. حسنت مبني على الفعل، إذا بني على فعل فمعناه التعجب، يعني ما أحسنها مستقرا ومقاما. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من ساكن هذه الغرف، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. إيش؟ أيه تبقى.
ونفع به وأحسن مثوبته. يقول السائل، بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، إذا فعل الإنسان منكرا وأصابه بسبب هذا المنكر المرض، هل هذا ابتلاء من الله أو لا؟
نعم، إذا أذنب الإنسان ذنبا وأصيب بمرض، فإن هذا المرض يكفر الله به عنه، بل إذا أصابته شوكة كفر الله بها عنه، بل إذا اغتم واهتم كفر الله بها عنه، كما جاء ذلك في الحديث صريحا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من نعمة الله عز وجل، أن الإنسان إذا أصيب بمرض فإن ذلك يكون تكفيرا عن سيئاته، أو هم فإن ذلك يكون تكفيرا عن سيئاته. نعم.
يقول السائل، ولله الحمد أغلب أفراحنا ليس فيها منكرات، اللهم إلا إذا دخل الرجال إلى صالة الطعام وهي قريبة من صالة النساء، فقد نسمع أحيانا أصوات يسميها الضقاقات.
نعم يخرج.
فهل هذا منكر، وهل يجب علينا الخروج بعد أن حضرنا إلى الطعام والنفوس مشتاقة لهذا الطعام اللذيذ؟ أقول، هل يجب علينا الخروج بعد أن ترفض النساء خفض أصواتهن؟ وهل إذا علمت أن عند النساء منكر في هذا الزواج ألا أحضر، خصوصا أنني لا أشاهده، فهو خاص بصالة النساء وصالة الرجال خالية من المنكرات، أفتونا مأجورين.
يقول أهل العلم رحمهم الله، إذا دعي إلى وليمة وفيها منكر لا يقدر على تغييره ولا يحضره ولا يشاهده ولا يسمعه، فإنه بالخيار، إن شاء حضر وإن شاء لم يحضر. أما ما يتعلق بصلاة النساء القريبة من محل الرجال، فالنصيحة أن تكون الجدران التي تلي مجالس الرجال أن تكون مختومة، ليس فيها شيء يمضي معه الصوت، وأن يكون الصوت بقدر ما يسمعه من في الصالة من النساء يخفف. فإذا استعمل الناس هذا صارت النساء منفردة، وصارت المختومة لا تصل أصوات النساء إلى الرجال، وصارت الأصوات خاصة بالصالة، فهذا لا بأس به، ولا حر ولا حرج عليه. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم فيما يفعله بعض الرجال في تجمعات الرجال وأفراحهم من الغناء بدون المعازف ومع المعازف، وجزاكم الله خيرا؟
نعم. الغناء مع المعازف حرام إلا ما استثني، والذي استثني هو الدف، والدف هو الطار الذي لم يختم من كل جانب، بمعنى أن فيه جانب واحد فيه ما يدق عليه والثاني مفتوح، هذا يسمى الدف، وهو من المعازف، لكن رخص فيه في أيام العرس، كما جاء في ذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الطبل المختوم من الجانبين أو الموسيقى أو الرباب أو ما أشبه ذلك فهذه حرام ولا يجوز استعمالها، واستعمالها في الحقيقة مناف لشكر الله على نعمة النكاح، ولا ينبغي لنا أن نبدل نعمة الله كفرا. وعليكم السلام. نعم.
ذكرتم فضيلة الشيخ في تفسيركم لقوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، الحديث حول الزور، فهل حضور الحفل الذي يسمى حفل المولد من هذا الزور أم لا؟ وهل إذا دعي الإنسان لحضور محاضرة أو إلقاء محاضرة في مثل هذه الاحتفالات هل يحضر أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
نعم. مولد النبوي. أقول إن الاحتفال بالمولد النبوي ليس معروفا عن السلف الصالح، ما فعله الخلفاء الراشدون ولا فعله الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان ولا أئمة المسلمين من بعدهم. وهنا نسأل: هل نحن أشد تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ أجيبوا جماعة: لا. هل نحن أشد حبا للرسول من هؤلاء؟ لا. إذا كان كذلك فإن الواجب علينا أن نحذو حذوهم وأن لا نقيم عيد المولد النبوي، لأنه بدعة. أين الرسول صلى الله عليه وسلم منه؟ لماذا لم يقم عيدا لمولده؟ أين الخلفاء الراشدون؟ أين الصحابة؟ أهم جاهلون بهذا أم كاتمون للحق فيه أم مستكبرون عنه؟ كل هذا لم يكن. ولا شك أن كثيرا ممن يقيمون هذه الموالد يقيمونها عن حسن نية، إما محبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما مضاهاة للنصارى الذين يقيمون لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عيدا لميلاده، فيقول نحن حق. ولكن هذا من التصور الخاطئ، لأنه كلما كان الإنسان أحب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أبعد عن البدع، لأنه إذا ابتدع هذا فإن قال إنني أتقرب إلى الله به قلنا أدخلت في دين الله ما ليس منه وتقدمت بين يدي الله ورسوله، وإن قال إنه عاد عندنا قلنا وهل تقام الأعياد بناء على العادات أو بناء على الشريعة؟ بناء على الشريعة. حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم المدينة وجدهم يحتفلون بعيدين لذكرى انتصار وقع لهم، فنهاهم عن ذلك وقال إن الله أبدلكم بخير منهما عيد الأضحى وعيد الفطر، فكيف تقيمون عيدا؟ فإن قالوا نحن نقيم هذا العيد إحياء لذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالجواب: أولا لم يصح أن مولده كان في اليوم 12. ثانيا لو صح فذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم تتكرر كل يوم، أليس المسلمون يقولون في كل يوم أشهد أن محمد رسول الله على المنايب؟ بلى، بل إن الإنسان في كل صلاة يقرأ التشهد يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. الذكرى دائما في قلب المؤمن، ليست خاصة في ليلة معينة. ولكن نظرا إلى أن كثيرا من الناس يجهلون مثل هذا الأمر ويجهلون خطورة البدعة استمروا فيها، ولكني الحمد لله أتفاءل خيرا أن كثيرا من الناس اليوم ولا سيما الشباب منهم عرفوا أن هذه البدعة لا أصل لها ولا حقيقة لها. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما نوع من
إيش؟
ما نوع من في قوله تعالى من أزواج، ما نوع من نوع من في قوله تعالى من أزواجنا وذرياتنا، وهل يدعو بذلك المتزوجون أو غيرهم أو يفعل ذلك الجميع؟ وأحسن الله إليك.
من هذه البيان وليس للتبعيض، يعني أنهم عينوا ما طلبوا بالأزواج والذرية، وهذا يشمل المتزوج وغير المتزوج، لأن غير المتزوج مقبل على الزواج مقبل على الذرية، فهو يسأل الله تعالى أن يهب له من أزواجهم من أزواجها اللاتي يتزوج بهن. وأما المتزوج فالأمر فيه ظاهر، فتكون دعوة غير المتزوج دعوة لما يستقبل من أمره، وأما المتزوج فهي دعوة لما هو عليه الآن. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، قد عقدت زواجي على امرأة لا ترضى عليها أمي لا لدينها، وإن قد عقدت زواجي على امرأة لا ترضى عليها أمي لا لدينها، وإنما لا تحبها لأنها لم ترق لها فقط، ما هي نصيحتك؟ لم ترق لها، ما هي نصيحتك يا شيخنا مع العلم أنني قد عقدت عليها وجزاكم الله خيرا؟
أقول: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. النكاح لا أحد يتدخل فيه، لا أم ولا أب، إلا إذا رأوا شيئا يخل بالدين، لأن هذا خاص بالنساء نفسه، كما أنه في الأكل مثلا إذا قال له أبوه لا تكل الرزق يترك الرزق، أجيبوا يا جماعة ما يترك الرزق، هذا شيء يتعلق بنفس الإنسان وشخص الإنسان. فإذا أحب الإنسان أن يتزوج بامرأة وقالت له أمه لا تتزوج بها، يسأل هل فيها عيب في دينها أو عفتها أو ليس فيها؟ قال: ما فيها شيء، لكن أنا ما بيها. نقول: يتزوجها وبارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في الخير، ولكن يجب عليه بعد ذلك أن يحاول الإصلاح بين زوجته وأمه حتى تستقر الأوضاع ويحصل الاجتماع بين الرجل وأمه وزوجته. فإن لم يمكن هذا وصار اجتماعهما في بيت واحد يؤدي إلى الشقاق والنزاع، وفي الصباح بشقاق وفي المساء بشقاق، فلا حرج عليه أن ينفرد بمسكن وحده مع زوجته. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ظهر في الآونة الأخيرة سفر بعض الشباب الصالحين إلى خارج المملكة عزابا، ويتركون زوجاتهم وأولادهم وسفرهم هذا لغير حاجة، إضافة إلى ما يحصل لأولادهم من إهمال وضياع، نرجو منكم التوجيه وجزاكم الله خيرا.
هذا والله من المؤسف أن الإنسان يسافر ويترك أهله، وهو محتاجون إليه في النفقة، محتاجون إليه في الأنس به، محتاجون إليه في التوجيه والتربية، ثم يذهب إلى بلاد ربما يحصل له فيها شر في عاداتهم وأخلاقهم وعباداتهم. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم ويتقوا الله في أهليهم ويبقوا في بلادهم، وإذا أرادوا أن يسافروا سافروا بأهليهم إلى مكة والمدينة وما فيه خير لهم. أما أن يذهبوا ليترفوا أنفسهم ويصدوا عن أهليهم فهذا خطأ، سفه في العقل وضلال في الدين. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ وفقكم الله ونفع بكم، والسؤال: إذا علمت أن شخصا يبحث عن سلعة معينة فهل يجوز أن أبيعه هذه السلعة مع أني لا أملكها، لكن بعد أن أخذ منه المبلغ أذهب وأشتري هذه السلعة من السوق بسعر أقل من المبلغ الذي أخذته منه، فهل هذا جائز؟ نرجو التوضيح ولكم جزيل الشكر.
هذا ليس بجائز. سورة المسألة أن يأتي شخص لآخر ويقول أريد السلعة الفلانية وليست عنده فيبيعها عليه ويأخذ الثمن ويشتري بأقل مما باع به، هذا ليس من النصر في شيء. ثم هل هو ضامن أن يجد هذه السلعة؟ قد يكون قدرها عند شخص من الناس وهذا الشخص قد باعها وخرج من ملكه، فيبقى بينه وبين المشتري نزاع، ولا يرد علينا أن السلم كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أن يأتي الرجل إلى صاحب البستان ويقول: هذه 1000 ريال تعطيني بها ثمرا من النخل أو زرعا أو حبة من الزرع بعد سنة. هذا جائز وعمل بها الصحابة، لكن قضيتنا ليست سلما، القضية بحاضر بحاضر، فاعتمد على ما كان يظن من أن السلعة موجودة في المكان الفلاني ثم لم يجدها، ماذا يكون؟ عجيب يا جماعة، يكون نزاع. وهات الذي بعت علي، ويقول ما لقيت. ثم إذا قدر أن وجودها مضمون فكيف يغش صاحبه يبيع عليه 1000 ويشتريه 800؟ هذه المعاملة محرمة، وعلى المرء أن يتقي الله عز وجل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكيم بن حزام رضي الله عنه أن يبيع ما ليس عنده. نعم.
تقول السائلة: فضيلة الشيخ، كثيرا ما نرى في مجالس النساء الفتيان والفتيات الصغار ذو 7 سنوات أو نحوها، وهم يرتدون الملابس القصيرة أو الضيقة أو بقصات غريبة أو قصات للفتيات الصغيرات تشبه قصات الأطفال الذكور، فإذا تكلمنا على الأم ونصحناها احتجت بأنهم ما زالوا صغارا، فنرجو من فضيلتكم التكرم بالبيان الشافي لقضية لباس الأطفال وقص شعورهم، وبارك الله فيكم.
من المعلوم أن الإنسان يتأثر بالشيء في صغره ويبقى متأثرا به بعد الكبر، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نأمر الصبيان بالصلاة 7 سنين ونضربهم عليها 10 ليتعود. والإنسان الطفل على ما اعتاده، فإذا اعتادت الطفلة الصغيرة أن تلبس القصير الذي يصل إلى الركبة والقصير الذي يصل إلى العضد أو الكتف، ذهب عنها الحياء واستساغت هذه الملابس بعد كبرها. كذلك بالنسبة للشعر، المرأة لا بد أن يكون لها شعر يتميز عن شعر الرجال، فإن جعل الشعر كشعر الرجال فقد تشبهت بهم وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. وليعلم أن الأهل مسؤولون عن هؤلاء الصبيان وعن توجيههم وتربيتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. فالحذر الحذر من الإهمال، وليكن الإنسان جادا في توجيه أبنائه وبناته حريصا عليهم حتى يصلحهم الله تبارك وتعالى ويكونوا قرة عين له.
يقول السائل: فضيلة شيخنا حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، من المنكرات الظاهرة في حفلات الأعراس ما تلبسه كثير من النساء من الملابس المفتوحة والشفافة وشبه العارية، فهل يجب على الزوج أن يمنع زوجته من حضور الزواجات بسبب هذه المنكرات، وجزاكم الله خيرا؟
نعم، يجب على الزوج، واستمع لكلمة يجب، يجب على الزوج أن يمنع زوجته من حضور الحفلات التي تشتمل على منكر، لأنه مسؤول عن الزوجة. ويجب على الزوجة أن تمتثل أمر زوجها، لأن هذا حقيقة الزوجية، أعني طاعة الزوج في غير معصية الله. حتى إن بعض العلماء يقول للزوج أن يمنع زوجته من الخروج من البيت مطلقا إلا للصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولا يجوز للزوجة أن تتسخط من منع الزوج لها من حضور هذه الحفلات المنكرة، بل عليها أن تشكر الله أن يستر لها زوجا يحميها من المعاصي.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، توفي لي أحد الأقارب، فهل يشرع لي التبرع بأحد أعضائه؟ وإذا كان ذلك مشروعا فهل الأفضل التبرع أم عدمه؟ جزيتم خيرا. تبرع بالأعضاء
يعني إذا مات يقطعونه؟
نعم، هذا اللي أمهر.
ما أظن أحد يفعل هذا. إذا مات الميت فهو محترم كالحي تماما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. وقد ذكر فقهاء مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز أن يقطع شيء من الميت ولو أوصى به الميت، حتى لو قال الميت مثلا: إذا مت فخذ الكلية أو القلب أو العين أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز أن تنفذ وصيته. وكذلك الحي لا يجوز أن يتبرع بشيء من أعضائه ولا لأمه وأبيه. لو فرضنا أن الأمة فيها فشل كلوي وقرر أطباء أنه لا بد من أن يتبرع الابن لها بإحدى كليتين، فلا يحل له أن يفعل، لأن الكلية إذا أخذت من واحد كم يبقى له؟ واحدة. هذه الواحدة لو مرضت فربما يؤدي إلى هلاك، لأنه قد أخذ إحدى الكليتين. فلا يحل لأحد أن يتبرع بشيء من جسده، لا في حياته ولا بعد موته، إلا شيئا واحدا. هذا الشيء الواحد هو الدم، يعني يجوز للإنسان أن يتبرع بدمه بشرط أن لا يتضرر بسحبه منه وأن ينتفع به المريض. والفرق بينه وبين الأعضاء أن الدم يخلفه دم آخر، إذا سحب من العروق لا تيبس بل يأتي بدل ذلك دم آخر، وحينئذ لا يكون متضررا بأخذ هذا منه. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقف حول المسجد أثناء أداء الصلاة في هذا المسجد في مثل هذه الليلة حتى تنتهي الصلاة ثم يدخلون المسجد لحضور هذا اللقاء المبارك؟ فهل عملهم هذا صحيح، أو الأفضل أن يدخلوا في الصلاة مع الإمام فتكون لهم نافلة؟
نعم، عملهم صحيح، يعني لا يأثمون عليه، ولكن الأفضل أن يدخلوا المسجد ويصلوا مع المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين رآهما قد تخلفا عن صلاة الفجر في مسجد الخيف في منى، فجيء بهما ترعد فرائصهما هيبة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ما مانعكما أن تصليا في القوم؟ قالوا: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها، أي الصلاة الثانية، لكما نافلة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، يصلي بعض الناس في يوم الجمعة في جوامع تخرج بسرعة.
في إيش؟
في جوامع تخرج بسرعة.
نعم.
ثم يأتون إلى السوق ويحصل بيع وشراء والصلاة لم تنتهي في هذا الجامع والخطبة أحيانا، ما حكم البيع والشراء في هذه الساعة وجزاكم الله خيرا؟
لا بأس به، ما داموا قد أدوا صلاة الجمعة فإنه لا بأس أن يحضروا ويبيعوا ويشتروا ولو كان المسجد الذي إلى جانبهم لم يصلي بعد. اللهم إلا إذا كانوا قريبين من المسجد بحيث يشوشون على المصلين فيمنعون. نعم.
يقول السائل: ما حكم السفر للخارج والتزوج بعقد صحيح ومهر وجميع شروط الزواج لكن بنيتي أنا الطلاق؟
بنيتي إيش؟
بنية الطلاق.
نعم. كيف زواج بنية الطلاق؟ هل أحد يتزوج امرأة إلا لتبقى معه؟ هذا هو الأصل. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إيش؟ لتسكنوا إليها. هذا هو الأصل. ليس المقصود بالزواج أن الإنسان يقضي وطره وشهوته فقط، هذا نعم من مقصود النكاح، لكن المقصود الأول هو أن تكون سكنا يسكن إليها وتبقى معه إلى أن يفرق الله بينهما، إما بموت أو طلاق. أما النكاح وبنية الطلاق فالعلماء مختلفون فيه، منهم من أجازه ومنهم من منعه. لكن هنا شيء آخر، سمعت أن بعض الشباب يذهب إلى البلاد ليتزوج فقط.
اقلب الشريط من فضلك.